ثانيا أن السلام سهوا لا يبطل الصلاة، أن السلام سهوا لا يبطل الصلاة، ويفهم من ذلك أن السلام عبدا عمدا يبطل الصلاة. استدل به بعضهم أن كلام الناس لا يبطل الصلاة، وهو حنيفة يخالف في ذلك، كلام الناس لا يبطل الصلاة، وكلام الجاهل لا يبطل الصلاة. حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه تكلم في الإيه؟ تكلم في الصلاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتحميد والتهليل كما في صحيح مسلم، ونزل قول الله تعالى: وقوموا لله قانتين، يعني كانوا يتكلمون في الصلاة، ثم أمرنا بالإيه؟ بالسكوت، ونهينا عن الإيه؟ عن الكلام عندما نزل قول الله تعالى: وقوموا لله قانتين. فلما تكلم معاوية في الصلاة لم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة، فقالوا أن صلاة الجاهل لا تبطل لحديث معاوية. أما صلاة الناس يعني هذا كان لا يدري أن هناك حكم في منع الكلام داخل الصلاة، فمن كان على حاله لا يدري، جاهل دخل الإسلام حديثا ولا يدري أن الكلام في الصلاة ممنوع، وتكلم وصلته صحيح، ونعلمه بعد ذلك أن الكلام في الصلاة ممنوع. لكن لو تكلم ناسيا، قبل أن نقول الكلام للناس نتكلم عن كلام العالم، لو تكلم المرء في صلاته عالما عامدا لغير مصلحة الصلاة ولغير إنقاذ معصوم من مهلكة تبطل صلاته بإجماع الناس. فكلام العامد مبطل للصلاة بإجماع إن لم يكن فيه مصلحة الصلاة، وإن لم يكن لإنقاذ معصوم من مهلكة. يعني لو أنت تصلي ووجدت أحد الناس مثلا أعمى ضرير يمر أمام بركة حيقع، أو مثلا وجد شيئا سيدخل عليه سيهلك، فهنا تتكلم وأنت في الصلاة، قل له خذ بالك أو ابتعد أمامك كذا وأنت تصلي، وهذا ليس مبطلا من صلاتك بإجماع الناس، لأنه لإنقاذ معصوم من أهلك، فهذه ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، فعلى هذا لا تبطل صلاتك. لكن لو تكلمت وأنت عالم وأنت عامد لغير إنقاذ معصوم ولغير إصلاح الصلاة، إصلاح الصلاة كما نحن فيه، تكلم باليدين أقصرة الصلاة أم نسيت، وسأل الصحابة وجاء أن يتكلم وكلمهم، ثم بعد ذلك أتم الصلاة على الصلاة، بنى على الركعتين اللتين صلاهما صلوات الله وسلامه عليه، ولم يستأنف أي ولم يبتدئ الصلاة من جديد، فدل على أن هذا الكلام الذي كان في وسط الصلاة لم يبطل الصلاة. فلما هذا الكلام كان لمصلحة الصلاة لم يبطلها، لكن اختلف الناس هل يبطلها أم لا، وحددوا عدد من الكلام كثير أو قليل أو مثل ذلك، فهذه مسألة خلافية، وهو الكلام لمصلحة الصلاة. فالكلام لغير مصلحة الصلاة من عالم عامد لغير إنقاذ معصوم المهلكة مبطل الصلاة بالإجماع. إذا تكلمنا عن العامد وتكلمنا عن الجاهل، الناس هل نلحقه بالجاهل أم نلحقه بالعالم؟ اختلف الناس في ذلك، فمن ألحقه بالعالم بالحكم قال تبطل الصلاة، ومن ألحقه بالجاهل قال لا تبطل الصلاة، وقد يكون إلحاقه بالجاهل أولى من إلحاقه بالعالم. فعلى هذا الكلام في الصلاة سهوا لا يبطلها، أما الكلام العمد لإصلاح الصلاة فهذا فيه خلاف بين الناس. فالجمهور على أن كلام العامد لإصلاح الصلاة يبطلها. طب كيف أجابوا على هذا الحديث الذي نحن بصدده؟ أجابوا أن هذا الحديث منسوخ، أن هذا الحديث منسوخ أولا لجواز أن يكون في الزمن الذي كان يجوز فيه الكلام في الصلاة، ولكن هذا لا يصح، هذا التعليل لا يصح، لأن هذا الحديث الذي نحن بصدده رواه أبو هريرة وذكر أنه شاهد القس، وإسلامه رضي الله عنه كان عام خيبر، وتحريم الكلام في الصلاة كان قبل ذلك بسنين، ولا ينسخ المتأخر بالمتقدم. يعني حديث أبي هريرة الذي بعد هو الذي فيه الايه، هو الذي فيه الكلام. أيضا اعتبروا عن هذا الحديث بالتأويل لكلام الصحابة أنهم ما تكلموا لكنهم أشاروا بأيديه، والإشارة المفهمة في الصلاة ليست مبطلة، الإشارة المفهمة في الصلاة ليست مبطلة، لدليل حديث معاوية أن الصحابة كانوا يسكتونه وهو يتكلم، قل ويحكم وهو يتكلم، وما زالوا يسكتونه بالإشارة، فهذا يدل على أن الإشارة المفهمة في الصلاة غير مبطلة، خلافا للبعض، هذا قول الجماهير أن الإشارة المفهمة جعلوها كلاما مفهما وأبطلوا بها الصلاة، والصحيح أن الإشارة المفهمة في داخل الصلاة ليست مبطلة للصلاة لحديث معاوية. فأول الذين قالوا أنه أن الكلام لمصلحة الصلاة يبطلها، أول هذا الحديث أن الصحابة ما تكلموا بألسنتهم ولكنهم أشاروا بأيديهم، وأيضا هذا الكلام غير صحيح، وإن ورد في بعض الروايات أنهم أومأوا إليه، لكن ورد في الروايات الصحيحة أن الرجل أن ذا اليدين كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل الصحابة وكلموه وغير ذلك، فربما أن بعضهم أومأ بيديه وأن بعضهم تكلم بلسان، فيدل هذا على أن الكلام في الصلاة لإصلاحها لا يمكنها. وأيضا من توجيهاتهم قالوا أن هذه الإجابة كانت للرسول صلى الله عليه وسلم، وإجابة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة، أما غير ذلك فلا يجب، يعني جعل ذلك خاصا به لأن الكلام كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم ورسول سال وهم أجابوه بذلك، فتكون إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة في الصلاة، فليست هذه مبطلة. والصحيح هو قول من قال أن الكلام في الصلاة لإصلاحها لا يبطلها، وإن كانت المسألة شبهة، كانت المسألة قال بعض أهل العلم إذا فرض أن الإمام التبست عليه الصلاة أو التبست عليه أفعال الصلاة، فهو مثلا قام إلى الركعة الثالث أو جلس للتشهد ولم يسجد السجدة الثانية، فسبح له القلب، فهو لم يدر أنه لم يسجد السجدة الثانية، فظن أنه صلى ركعة فقام لصرف حتى فسبحوا له بعدما قام فجلس، أيضا سبحوا له فما لا يدري ما يفعل، يقوم ويجلس وهو يظن أنه أنهى ركعة أو أنهى ركعتين، لكن هو في الحقيقة ما سجد السجدة الثانية، فالتبس الأمر عليه، فماذا يصنع الناس؟ فإذا قال بعضهم اسجد السجدة الثانية أو نسيب السجدة الثانية في الركعة الأولى فأنه تنصلح صلاة الناس بهذا، فهذا الكلام يكون لمصلحة الصلاة ويجوز لمن تكلم بهذا الكلام أن يتم الصلاة. بعض أهل العلم قال أن بعض الناس يتكلم ويبطل صلاته لإصلاح صلاة الناس، ثم بعد ذلك يقوم الناس وهو يدخل في الصلاة من جديد، هذا القول له وجهه أنه أصلح صلاة الناس وأنه أبطل صلاة نفسهم لإصلاح صلاة الناس، ثم بعد ذلك يدخل مع عليه معك، وإلا ما هو الناس كلهم فتخرج من الصلاة والإمام لا يدري أن ماذا فلا يوجد حل إلا هذا، إما أن تصح صلاته على قول من قال أن الكلام في الصلاة لمصلحتها لا يبطلها، أو على القول الآخر هو يستأنف صلاته من البداية مع الإمام. أيضا من الفوائد التي تؤخذ من هذا الحديث أن الأفعال التي ليست من جنس أفعال الصلاة إذا وقعت سهوا فإما أن تكون قليلة أو كثيرة، فإن كانت قليلة لم تبطل الصلاة، وإن كانت كثيرة ففيها خلاف عند العلماء. يعني هنا في هذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قام، يعني خرج سرعان الناس، أي أسرع الناس خروجا المسجد قام وخرج، بعدين رجع ثاني، وفي بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج إلى منزله، وفي بعض الروايات أتى جزعا في قبلة المسجد فاستند إليه. كل هذه أعمال، ومع هذا كل هذه الأعمال حصل البناء عليها، وهي أعمال كثيرة وليست لقليلة. فالأفعال إذا التي ليست من جنس أفعال الصلاة اللي هي الركوع والسجود، إن تحرك وارتكأ وجلس، إذا وقعت سهوا فإنها لا تبطل الصلاة ولو كانت كثيرة. وهذا ما يشير إليه هذا الحديث، الأفعال إذا كانت قليلة لا تبطل الصلاة. اتفق الناس أن الأفعال إذا كانت قليلة لا تبطل إليه الصلاة، اللي هي حركة أصبع، حركة يد، كل حركة قليلة. أما الحركة الكبيرة أن يخطو خطوة مثلا، أن يرفع يده، فهذه حركة كده. أما تحريك أصبع كذا كذا، يهرس كده، يعد هذه حركات حركات قليلة، فتكره كثرة هذه الحركات، تكره كثرة هذه الحركة. أما الحركات الكثيرة أو الحركة الكبيرة أن يخطو خطوة كذا، بعضهم حدد هذا بعدد من الحركات الكبيرة، أن ثلاث حركات كبيرة يعني ثلاث خطوات وما شابه ذلك، خطوة الأمام، خطوة اليمين، خطوة كذا، فإذا كانت متوالية فهي مبطلة. وفي الحقيقة ليس هناك دليل على تحديد عدد هذه الحركات المبطلة، إنه يكون ثلاث يعني بأن أقل الجمع ثلاث، فتكثر إذا زادت عن عن ثلاث، أو كانت ثلاث فأكثر. والصحيح في المسألة أن الحركات إذا كانت قليلة أو كثيرة ليست مبطلة للصلاة، ليست مبطلة للصلاة طالما أنه لم يخرج من الصلاة ولم تخرجه هذه الحركات عن هيئة الصلاة كما قال بعضهم، يعني لم تخرجه هذه الحركات عن هيئة الصلاة، إن كان متذكرا لصلاة، يعني صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة وهو يصلي، وفتح الباب وهو يصلي، ونزل من المنبر وهو يصلي، وكل هذه الحركات، وكل هذه الحركات إذا كنت محافظا على القبلة وأنت تتحرك هذه الحركات لحاجة فليست مبطلة لصلاتك طالما أنها لم تخرجك عن هيئة المصلي. هيئة المصلي كأنه واحد مثلا يحمل حديدا أو يجلس على مكينة، فهذه ليست هيئة مصلي. لكن إن كان على هيئة المصلي وتحرك إلى الأمام، تحرك إلى الخلف، تحرك يمينا شمالا لحاجة، فإن هذا لا يبطل صلاة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قتل عقربا وهو يصلي، وهذا يستلزم حركة كبيرة. وكذلك هنا لما خرج ودخل وكذا، فإن هذه الأفعال طالما أنها لا تخرجك عن هيئة الصلاة فليست مبطلة للصلاة. أيضا في هذا الحديث دليل على جواز البناء على الصلاة بعد السلام سهوا، وجمهور العلماء على ذلك. دليل على جواز البناء على الصلاة، البناء يعني يتم الصلاة، الاستئناف معناه بطلت الصلاة فيبتدئها من جديد، هذا معنى الاستئناف. ففيه دليل على جواز البناء على الصلاة بعد السلام سهوا، وسلم سهوا فلم تبطل صلاته وبنى على ما مضى، هذا الحديث يدل على ذلك. وإذا قلنا بجواز البناء مع السهو فقد خصصه العلماء بالقرب في الزمن، هنفترض انه صلى الظهر او العصر ركعتين وبعدين لم يتذكر الا بعد ساعتين ثلاثة، فهل يبني ام انه يستأنف؟ فاغلب اهل العلم على انه لا يبني، يستأنف صلاته اي يبتدئ الصلاة من جديد. ومن قالوا يبني في اذا كان الزمن قريب، اختلفوا في تحديد هذا القدر، اختلفوا في القرب او في حد القرب، فقالوا ان نسي حتى طال الفصل عرفا، يعني طالت المدة عرفا، يعني صلوا في المسجد وقعدوا وتكلموا، تكلموا كثيرا وطال ليه وطالت الزمن في عرفنا، وفي العادة ان هذا زمن طويل يستأنف الصلاة. ان لم يطول الزمن عرفا فإنهم يبنون في هذه الحالة، أو قالوا أو أحدث لو أخذ ريحا فقد مما لا شك حتى وضأ ويستأنف الصلاة من جديد، أو خرج من المسجد، أو خرج من الإيه، أو خرج من المسجد. قالوا كل هذا تجعله ايه؟ وايضا رتبوا سجود السهو على هذا، قالوا اذا نسي الانسان سجود السهو، اذا نسي سجود السهو، اذا نسي سجود السهو قالوا يسقط ما لم يطل، ما يسقط ان طال الفصل او خرج من المسجد او احدث، اي انه لا يسقط طالما لم يطل الفصل ولم يخرج من المسجد ولم يحدث. لكن في رواية عند احمد ورجح شيخ الاسلام انه لا يسقط مطلقا، وتحديد ذلك بزمان ومكان لا دليل عليه، لا دليل عليه. ولعل هذا اقرب، اذا قلنا ان هذا السجود واجب فان هذا الواجب ايه؟ لا يسقط. وايضا في هذا الحديث دليل على مشروعية سجود السهو، دليل على مشروعية سجود السهو، وفيه دليل ايضا على انه سجدتان، ان الرسول صلى الله عليه وسلم سجد في السهو في المسجد، وفيه دليل ايضا على انه في اخر الصلاة، ان الرسول صلى الله عليه وسلم سجد للسهو في اخر الصلاة، ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله الا كذلك. وقيل في حكمته لما اخر سجود السهو الى اخر الصلاة، قيل لاحتمال وجود سهو اخر، لاحتمال وجود سهو اخر فيكون هذا السجود جابرا للكل. ايضا في الحديث دليل على ان سجود السهو يتداخل، سجود السهو يتداخل ولا يتعدد بتعدد اسبابه، فان النبي صلى الله عليه وسلم سلم وتكلم ومشى، وكل هذه موجبات توجب سجود السهو، واكتفي فيه بسجدتين، وهذا هو مذهب جمهور العلماء. وايضا كذلك لو تعدد السهو في الصلاه، يعني سهى اكثر من مره في الصلاه، فلا يتعدد سجود السهو لتعدد السهو، فيسجد للكل سجدتان. ايضا الحديث يدل على ان السجود بعد السلام، وفي هذا الحديث انه سلم ثم بعد ذلك قال له ذو اليدين اقصر الصلاة ام نسي، فالرسول صلى الله عليه وسلم اتم ركعتين ثم سلم ثم سجد ثم سلم في الحديث، فكان سجود السهو بعد السلام، كان سجود السهو بعد الايه؟ بعد السلام. واختلف الفقهاء في محل سجود السهو، هو بعد السلام او هو قبل السلام؟ قال بعضهم كله قبل السلام، وهو مذهب الشافعي، وقيل كله بعد السلام، وهو مذهب ابي حنيفه رحمه الله تعالى، وقيل بالتفرقه بين النقص والزياده، فما كان بالنقص كان قبل السلام، وما كان بالزياده فمحله بعد السلام، وهذا مذهب مالك رحمه الله تعالى، تفرقه بين الزياده والنقص، واومى اليه الشافعي رحمه الله تعالى في مذهبه القديم. وقد ثبت في الاحاديث السجود بعد السلام في الزياده وقبله في النقص كما سياتي ان شاء الله تعالى. واختلف الفقهاء في الجمع بين هذه الاحاديث، فمذهب مالك رحمه الله تعالى انه استعمل كل حديث قبل السلام في النقص وبعده في الزياده، ويعني كل نقص في مذهب مالك، كل نقص في الصلاه فانه يسجد له قبل السلام، وكل زيادة حدثت في الصلاة يسجد لها بعد الصلاة. مذهب أحمد قريب من مذهب مالك، إلا أنه رحمه الله تعالى قال يسجد قبل السلام فيما وردت فيه الأحاديث قبل السلام، وبعد السلام فيما وردت فيه الأحاديث بعد السلام، وكل ما لم يأتي فيه نص السجود فيه قبل السلام، يعني كأن السجود عنده جميعه قبل السلام، أن السجود جميعه قبل السلام إلا فيما ورد به النصوص فيجعله بعد السلام أو قبل السلام على حسب ما ورد. فكأنه نظر إلى أن السجود السهو جابر للصلاة، وأنه لا بد أن يقع في المقدور، أي في داخل الايه؟ في داخل الصلاة. أيضا مذهب أن الذي الباني على الأقل يعني إذا شك ثلاث أم أربع يبني على الأقل كما وردت الأحاديث ويجب قبل السلام. والمتحري في صلاته وسيأتي الفرق بين هذا وذاك أنه يسجد بعد السلام. المهم أن هذا مذهب. وفي مذهب آخر أنه مخير بين أن يسجد قبل السلام أو بعد السلام. ومذهب سابع في المسألة أن كل قبل السلام إلا في موضعين: إذا ترك التشهد الأوسط، وإذا شك في صلاته لا يدري أقل ثلاثا أم أربع يبني على الأقل ويسجد قبل السلام. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى وجماعة من أصحاب الشافعي: ولا خلاف بين جميع هؤلاء العلماء وغيرهم أنه لو سجد قبل السلام أو بعده للزيادة أو النقص أنه يجزئه ولا تفسد صلاته، وإنما اختلافهم في الأفضل. يعني من سجد قبل السلام معتقدا أن السجود في هذا قبل السلام أو بعده معتقدا أن السجود بعد، فصلاته صحيحة عند الجميع، صلاته صحيحة عند الايه؟ عند الجميع. وأظهر الأقوال في هذه التفرقة بين الزيادة والنقصان، وبين الشك مع التحري، وبين الشك مع البناء على اليقين. وهذا فيه إعمال لجميع الأحاديث التي وردت، وإلحاق ما ليس بمنصوص بما يشبهه من المنصوص. وهذا مذهب أحمد رحمه الله تعالى وتربيع شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. أيضا من فوائد الحديث أنه إذا سهى الإمام تعلق حكم سهوه بالمأمومين. إذا سجد السهو يسجدون إيه؟ معه، فيسجد معه وإن لم يسهو، وإن لم يسهو، لأنه الحسن لما سجد سجد معه القبر. أيضا في الحديث دليل على التكبير لسجود السهو، وكما في سجود الصلاة، وهو مجمع عليه أنه يستقبل القبلة وكذلك يكبر له، وكذلك ليس فيه ذكر مخطوء، فيذكر فيه ما في سجود الصلاة: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. فلا دليل على تخصيص سجود دون سجود. أيضا من فوائد أنه لم يذكر التشهد بعد سجود السهو في هذا الحديث، في حديث باليدين، حديث أبي هريرة، هذا لم يذكر فيه أنه تشهد قبل السلام بعدما سجد سجدتي السهو بعد السلام. يعني إذا كان سجود السهو قبل السلام فهو سيتشهد، ما هو تشهد الايه؟ تشهد السلام، تشهد واحد فقط، هذا لا خلاف فيه بين الناس. لكن إذا سجد سجود السهو بعد السلام وسلم ثم سجد سجدتي السهو فهل يتشهد ثم يسلم أم يسلم دون أن يتشهد؟ اختلف العلماء في التشهد والتسليم على أربعة أقوال: أنه يتشهد ويسلم، يتشهد ويسلم، وهو قول طائفة من العلماء منهم بعض أصحاب الحديث، لحديث ورد في سنن الترمذي وحسنه الترمذي أنه تشهد وسلم، لا يتشهد ولا يسلم، قول السلم. وهذا قال به أنس والحسن البصري. قول الثالث: يتشهد ولا يسلم، وده مذهب الأحناف، وهو قول حماد بن سليمان وقول ابن عيينة. المذهب الرابع: يسلم ولا يتشهد، وهو قول الشافعية، قول الحنفية وغيره، وهو أرجح الأقوال. قال ابن المنذر: وفي ثبوت التشهد عن النبي صلى الله عليه وسلم نظر، يعني الأحاديث التي ورد فيها أنه تشهد بعد سجدتي السهو ضعيف، ففي ثبوت التشهد نظر كما يقول ابن المنذر. أما التسليم فهو ثابت في الأحاديث الصحيح، فأرجح هذه الأقوال أنه يسلم ولا يتشهد.